بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأول في التعليق على كتاب المناسك وكتاب الحج من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه المجالس النفع والخير والبركة علينا جميعا، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجزي خير الجزاء كل من سعى في تنظيم مثل هذه المجالس وكل من قام عليها. اللهم ارزقنا علما نافعا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أبدأ في ذكر الأحاديث الواردة في كتاب المناسك، أود أن أنبه على بعض المسائل وبعض النقاط، أسأل الله عز وجل أن يكتب فيها النفع والخير والبركة. أما النقطة الأولى والمسألة الأولى، نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد وعزم على الحج وخرج إلى الحج، نبه الصحابة الكرام فقال لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للصحابة في عدة مواقع وعدة أماكن في الحج في مكة المكرمة، يعلمهم أمر مناسكهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، على كل من يريد أن يقبل على عبادة الحج أن يتفقه في الدين، أن يتفقه في الدين، أن يتفقه في الدين. فإن كثيرا من الناس يذهبون إلى الحج ولم يكلف أحدهم نفسه أن يقرأ كتيبا يسيرا عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقع بعضهم في عجائب وغرائب، تسأله: لما صنعت هذا؟ أو: هل تعلمت وتفقهت في شيء من مسائل الحج؟ تجد بأن جمعا كبيرا من الناس لم يتفقهوا في مناسك الحج، وبعضهم يصرح يقول: سأفعل مثل ما يفعل الناس. وهذا لا يصح أيها الأحبة الكرام. الإنسان إذا أراد أن يعبد الله عز وجل فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك ينبغي علينا أن نتعلم أحكام ومناسك الحج، حتى لو كان الإنسان قد ذهب إلى الحج في سنة ماضية أو في سنوات ماضية، عليه أيضا أن يتعلم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وهذا الجانب سهل ميسر بإذن الله سبحانه وتعالى، وأعماله ومسائله محدودة جدا. ما الذي صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج؟ هذا أمر سهل ومتيسر، ويمكن للإنسان أن يدركه بكل سهولة إن شاء الله تعالى. ولكن من الضروري أيضا أن ينتبه طالب العلم خصوصا، لاحظوا إخوان الأفاضل، طالب العلم خصوصا أن ينتبه إلى الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ الشق الأول تعلم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني: لو أن الإنسان أخل ببعض المسائل الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع؟ نعم، قد أضبط إن في يوم العيد عندي كذا وكذا وكذا من الأعمال، في عرفة عندي كذا وكذا من الأعمال، في مزدلفة عندي كذا وكذا من الأعمال. لكن لو أن رجلا ما جاء إلى مزدلفة، لو أن رجلا ما وصل إلى عرفة قبل غروب الشمس، لو أن رجلا ما طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هنا يحتاج الأمر إلى طالب علم نبيه يحقق في هذه المسائل ويتأمل فيها ويعرف قدر استطاعته الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. كما ذكرت لكم، الشق الأول سهل ويسير، وضبطه من المتيسر بإذن الله عز وجل. وأما الشق الثاني أكيد ضبطه سهل ومتيسر، ولكن يحتاج إلى أن طالب العلم يقرأ ويبحث ويدقق ويفتش، وسيجد إن شاء الله تعالى فائدة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس قد يأتيك ويستفتيك: لم أرمي الجمرة في يوم العيد، ما الواجب عليه الآن؟ بعض الناس يقول لك: لا أستطيع المبيت في منى، ما الواجب عليه الآن؟ فهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى اطلاع. ثم أنبه على مسألة ثالثة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن أئمة الإسلام ينظرون طبعا إلى الدليل، قال الله وقال رسوله، وأيضا ينظرون إلى آثار الصحابة، وهذا أمر واضح وسهل، ولكنه نبه على جانب مهم: ولا يغفلون آثار التابعين. وهذا ما يعبر عنه بعض مشايخنا: الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فلذلك من الضروري في مناسك الحج أن يكون طالب العلم ملما بالنصوص الشرعية، الآيات والأحاديث الواردة في المسألة قدر الاستطاعة، وفق هذه الآيات وفق هذه الأحاديث، وأن يكون أيضا ملما قدر استطاعته بمجمل آثار الصحابة أو عمل التابعين. ليس الأثر الوارد عن فلان أو الأثر الوارد عن علان، لكن ما هو عمل التابعين، على أي فتوى كانوا يمشون، خاصة أيها الأحبة الأفاضل عطاء بن أبي رباح، وخاصة أيضا قضاء بعض علماء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين، فقضاؤه في الغالب يكون قضاء عاما أو حكما عاما على الرعية. المقصود أننا ننتبه إلى هذه الجوانب، لا نقدم آثار التابعين على النصوص، نصوص الوحي الشريف، ونضرب بالنصوص عرض الحائط، ولكن المقصود أن نولي الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين اهتماما، وأن نعطيها حقها من النظر ومن التأمل. المسألة أيضا، المسألة ينبغي أن ننتبه لها أيضا في مناسك الحج أيها الأحبة الكرام، يقبح بطالب العلم، أتكلم عن طالب العلم، ألا يكون محققا ومدركا لأقوال العلماء في المسألة. فإنك تجد أحيانا طالب علم لم يراجع المسألة جيدا، ويتصور أن هذه المسألة على القول الفلاني فقط، ولا يتصور الأقوال الأخرى في المسألة، ورب قول لم يتصوره طالب العلم يكون عمل أهل العلم وعمل جماهير الأمة على القول الآخر، وطالب العلم ما يعلم عن هذه المسألة. فلذلك لا بد من المراجعة ولا بد من البحث الجيد في هذه المسألة. واذكر موقف جرى بمجموعة من طلاب العلم، أحدهم أنكر المسألة الفلانية وقال: هذا ما يقول به أحد. فقيل له: كيف ما يقول به أحد؟ وهذا مذهب الشافعية، هذا المذهب عندهم هكذا بهذه الطريقة وبهذا الأمر. فلذلك طالب العلم يتأمل ويدرس وينظر في مثل هذه المسائل. ثم قبل أن نبدأ بشرحنا أيها الأحبة الأفاضل، ما أنا في هذا التعليق وفي هذا الشرح إلا ناقل، بمعنى كلنا عالة على أهل العلم الكبار وعلى مشايخنا وعلى علمائنا، ننهل من معينهم ونمشي على خطاهم، ويعني نمشي ونذكر شيئا من أقوالهم ومن فتاوى هؤلاء العلماء الأجلاء. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل بأن مسائل الحج تحتاج حقيقة إلى علم دقيق، فقد يفوت المتكلم شيء كثير من المسائل أو النقاط أو الأمور. فإذا رأيت قولا لم تطمئن نفسك إليه، وكانت الفتوى المتقررة عندك، فتوى مشايخنا الكبار، على خلاف الكلام الذي تسمعه، فاضرب بكلام المتكلم عرض الحائط وامشي على ما تدين الله عز وجل به، وضع بينك وبين الله عز وجل من تثق في دينه وفي علمه. وأما أن يأتي طالب علم مثلا مبتدئ ويرجح في بعض المسائل قولا، وتسأله لما قلت هذا القول، قال يقول به فلان الفلاني في دورة علمية حضرنا عنده. هذا الأمر طبعا لا ينبغي، وطالب العلم ما يفعل مثل هذا الشيء، وإنما إذا تكلم يتكلم بنور الدليل ونور الحجة، وعنده يعني علم راسخ وعلم متين يستطيع أن يتكلم به. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، طبعا معروف أمير المؤمنين في الحديث، أحمد ابن حجر العسقلاني، المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة، قال رحمة الله تعالى عليه: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. طبعا أيها الأحبة الكرام، سأذكر في الباب قدر الاستطاعة أهم المسائل التي يحتاج إليها، وهذا لا يعني أنه لا توجد مسائل مهمة، توجد مسائل مهمة، ولكن نذكر المسائل التي يحتاج إليها، يحتاج الإنسان أن يتوقف عندها. أما بعض المسائل نادرة الوقوع قد تكون مهمة، ولكن في أيامنا قد تكون نادرة الوقوع، فهذه تطلب في المطولات، فإن الوقت قد يضيق عن سردي وذكري جميع المسائل. قال رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما الحج المبرور فقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. الحج المبرور ما معناه؟ قيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. نبه الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه أن من يتعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، يتعمد هذا الأمر من دون سبب، من دون أي شيء، قال يخشى بأن يكون حجه ليس من الحج المبرور. فهذه مسألة ينتبه لها، فإن بعض الناس قد يأتي إلى الحج ويمشي في بعض الأماكن بثيابه، ينزل إلى المطار بثوبه، فتقول له: يا فلان لما لم تلبس ملابس الإحرام؟ يقول لك: أنا ما عندي تصريح وأريد أتجاوز المطار ثم سألبس الإحرام في مكة. وهو غير محتاج لهذا الأمر، يعني ما ألزم بهذا الشيء. فنقول أيها الأحبة الأفاضل: يخشى على من تعمد مثل هذا الأمر أن يكون حجه ليس بالحج المبرور، فينتبه لهذا الأمر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. في الحديث الثاني سأنتقل إلى النقطة الأخيرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، فقال: وأصله في الصحيح. يعني هذا الخبر، الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر، رواية أحمد وابن ماجه واللفظ لابن ماجه، ولكن أصل الخبر في صحيح البخاري. ما لفظه في صحيح البخاري؟ أريدك أن تقارن بين لفظ البخاري وبين اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا اللفظ يختلف عن اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. اللفظ الذي في الصحيح: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر فيه ذكر الحج والعمرة، لفظ البخاري ليس فيه ذكر العمرة، وإنما فيه ذكر الحج فقط. وبين اللفظين فرق أيها الأحبة الكرام، والظاهر والله أعلم أن لفظ العمرة في حديث الباب في الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر لفظ لا يثبت، لفظ العمرة في الحديث الباب الذي أورده الحافظ ابن حجر لفظ لا يثبت، والله تعالى أعلم. هذا بخصوص حديث عائشة. أما حديث جابر بن عبد الله فالحافظ ابن حجر يذكر أن هذا الحديث روي على وجهين: الوجه الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني موقوف على جابر بن عبد الله. ما الفرق بينهما؟ المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف من كلام جابر بن عبد الله ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أوقف على الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. واللفظ المرفوع مداره على راو يقال له الحجاج بن أرطات، الحجاج بن أرطات، وبعضهم يقول الحجاج بن أرطأه، وهذا ليس بصواب، الحجاج بن أرطات. فهذا لفظ بارك الله فيكم لا يثبت، فهذا لفظ لا يثبت، فلا يثبت هذا الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، اللفظ الموقوف أيضا مداره وفيه الحجاج بن أرطات، الرواية المرفوعة فيها هذا الراوي، والرواية الموقوفة أيضا فيها هذا الراوي. إذا لا تثبت هذه الرواية لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام جابر بن عبد الله. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديثا آخر عن جابر بن عبد الله، قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا، وهذا الخبر أيضا خبر ضعيف، مداره على ابن لهيعة، مداره على ابن لهيعة، وفيه كلام كبير، وفيه كلام كبير. تأتي عندنا مسألة: الحج طبعا هل هو واجب؟ نعم، وركن من أركان الإسلام، يجب على الإنسان في العمر مرة. مسألة: هل العمرة واجبة؟ هل العمرة واجبة أيها الأحبة الأفاضل؟ مع التنبيه على نقطة ومسألة حتى نتصور هذه النقطة التي نتكلم عنها. عندنا في الشرع زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهي زكاة مفروضة واجبة، وعندنا زكاة أخرى تكون في ختام شهر رمضان وهي زكاة الفطر، وهي أيضا واجبة. هل وجوب زكاة الفطر مثل وجوب زكاة المال؟ لا، زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وزكاة الفطر زكاة واجبة لكنها ليست كوجوب زكاة المال. بخصوص الحج والعمرة، على قول من يقول بأن العمرة واجبة، هم ما يعنون أنها واجبة يعني ركن من أركان الإسلام ومثل فرضية الحج، يعنون بارك الله فيكم أن الحج واجب شرعي يأثم الإنسان إن لم يأتي به، والعمرة أيضا واجبة شرعا، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، ليس وجوب العمرة كوجوب الحج عند القائلين بذلك، عند القائلين بذلك. في صحيح البخاري باب وجوب العمرة وفضلها، في صحيح البخاري باب عقده البخاري باب وجوب العمرة وفضلها، ثم أورد البخاري فيه قول عبد الله بن عمر معلقا، علقه ما ذكر طرف الإسناد من البداية، قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. من هنا انتزع البخاري وجوب العمرة، وجوب العمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. يعني الله عز وجل جمع بين الحج والعمرة، وهذا يدل على وجوب العمرة، وأن كما أن الحج واجب العمرة أيضا واجبة. وجاء عند أبي داود وغيره عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إني كنت أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهل بهما جميعا. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: هديت لسنة نبيك. أين وجه الاستدلال؟ قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فعمر رضي الله عنه أقره على هذا وقال: هديت لسنة نبيك. وهذا القول هو القول الأحوط، هذا القول هو القول الأحوط، وهو قول الشافعية والحنابلة، وذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية إلى أن العمرة سنة، إلى أن العمرة سنة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في رواية بعضهم يقويها وبعضهم يعني يمشي هذه الرواية أنه قال الحج فريضة والعمرة تطوع، الحج فريضة والعمرة تطوع. انظروا الآن إلى تطبيق مسألة ذكرناها في المقدمة. ابن تيمية في الفتاوى يقول ولكن القول بعدم وجوبها، بعدم وجوب العمرة، قول الأكثرين كمالك وأبي حنيفة، وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة، يعني أكثر أهل العلم يرون سنية العمرة، والقول بالوجوب والقول بالاستحباب هذا منقول عن الصحابة. ولكن أيها الأحبة الكرام، على رواية خبر وأثر الصبي بن معبد أنه قال هذا عند عمر وأقره عمر، وقضى عمر بن الخطاب، وسنة وهدي عمر بن الخطاب من الأمور التي أوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة. ثم أيضا عندنا فائدة نبه عليها ابن قدامة، أن عمرة التمتع وعمرة القران تجزئ عن العمرة الواجبة. يعني لو قلنا بأن العمرة واجبة، واحد جاء إلى الحج وحج متمتع، عمرة مع حج، فإن هذه العمرة تسقط العمرة الواجبة عنه. لو واحد جاء إلى الحج قارن، عمرة القران تسقط وجوب العمرة عنه بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني، بإجماع العلماء حكى ابن قدامة الإجماع في المغني على هذا القول، على هذا القول. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ قبل أن نجيب على السؤال لابد نتصور المسألة، لابد نفهمها فهم جيد. ما معنى كلام العلماء الحج واجب على الفور؟ ما معنى كلام العلماء الحج واجب على التراخي؟ معنى كلامهم رجل قادر مستطيع على الذهاب للحج، هل يجب عليه أن يحج خلال الأيام القادمة موسم الحج القادم، أم يجوز له أن يؤخر الحج إلى السنة القادمة؟ إذا قلت بأن الحج واجب على الفور، إذا ما ذهب إلى الحج يقول قد استحق الإثم، وإذا قلت بأنه واجب على التراخي تقول لا شيء عليه إن لم يذهب إلى الحج. واضح المسألة؟ القول الأول يجب وجوب أن يذهب إلى الحج، فإن تراخى وهو قادر وفرط وقع في الإثم أو استحق الإثم. القول الثاني يقول لا حرج أن يؤخر إلى وقت يغلب على ظنه أنه سيتمكن فيه من أداء الحاج. الراجح والله تعالى أعلم أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور على القادر المستطيع، رجل قادر مستطيع ما عنده عذر، ما عنده مانع، ما عنده يعني مانع يحبسه عن الحج، فيجب عليه أن يذهب إلى الحج، فإن لم يذهب وقع في الإثم، نسأل الله العفو والعافية. جاء في خبر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن القول بوجوب الحج على الفورية، عن القول بوجوب الحج على الفورية أنه إجماع السلف، أنه إجماع السلف. ثم ذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أثر عمر بن الخطاب، لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظر كل رجل ذا جدة، قدرة مالية واستطاعة يعني وتمكن من أداء الحج، لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ليست المسألة تكفير من عمر بن الخطاب لهؤلاء، ولكن هذا من باب التغليظ الشديد، كيف مسلم يؤخر الحج، كيف مسلم قادر مستطيع غير معذور ويؤخر الحج. قال ابن تيمية وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة، هذا قاله عمر يعني وأمر عام يعم الأمة ولم يخالفه أي صحابي في ذلك. الحافظ بن كثير في تفسيره ذكر أثرا، أثر عمر من طريق أبي بكر الإسماعيلي فقال عن عمر بن الخطاب، ذكر إسناد الإسماعيلي فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى عمر، وهذا إسناد صحيح إلى عمر. وأعلى ابن كثير إسناد الرواية التي أوردها شيخ الإسلام تيمية وقال هي رواية منقطعة بين الحسن البصري وبين عمر بن الخطاب. فإذا المقصود أن عمر كان يشدد في هذا، فالذي يترجح والله أعلم كما ذكر ابن تيمية أنه إجماع السلف أن الحج واجب على الفور، لذلك لا يجوز للإنسان أن يؤخر الحج وهو قادر مستطيع. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس لا يحبس عن أداء الحج إلا أن يحمل حقيبته فقط، وتجده يقول لا لن أحج هذه السنة، مع أنه لم يؤدي حجة الإسلام بدون سبب أو داع أو مبرر. إجماع السلف على أن الحج على الفورية، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر العظيم وهذا الأمر الخطير. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. والراجح أيها الأحبة الكرام في حديث أنس أنه مرسل، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. مرسل يعني من رواية من؟ من رواية الحسن البصري. الحسن البصري يذكر هذا الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومعلوم بأن الحسن البصري تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة منقطعة غير متصلة، فتكون الرواية ضعيفة. قال ابن عبد الهادي ورفعه عن أنس وهم خطأ، رفعه عن أنس خطأ ووهم. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديث عبد الله بن عمر قال من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف، بل إسناده ضعيف جدا، بل إسناده ضعيف جدا، فيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو متروك، فيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو متروك. فائدة في موضوع الزاد، في موضوع السبيل، وأن السبيل هو الزاد والراحلة، جاءت عدة آثار وجاءت عدة أخبار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل من استطاع إليه سبيلا، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالزاد والراحلة. قال ابن جرير الطبري ونبه أنه لا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير الطبري في التفسير فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين، فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. ولكن أيها الأحبة الكرام، رب خبر ضعفه الأئمة ولكن المسألة باقية، وتوجد أدلة من وجه آخر تعضد هذه المسألة، فطالب العلم لابد يتفطن لهذه النقطة. قد يقول بعض أهل العلم هذا الخبر ضعيف، فإذا لا تظن بأن المسألة بكاملها تسقط وتنتهي، لا، قد يستنبط أهل العلم استنباطات أخرى للاستدلال على هذه المسألة. قال الترمذي عن السبيل وأنه الزاد والراحلة ماذا يقول؟ قال والعمل عليه عند أهل العلم، كأنه يحكي اتفاق العلماء، اتفاق عمل العلماء على العمل بهذا الحديث وإن لم يثبت. قال أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. جاء عن ابن عباس بإسناد يقويه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يضعف هذا الإسناد، أنه قال السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به، من غير أن يجحف به. فعندهم أدلة أخرى تدل على ماذا؟ تدل على مثل هذا الأمر، عندهم أدلة أخرى تدل على مثل هذا الأمر. طيب عندنا مسألة، إذا قلنا بأن الحج واجب على المستطيع، ما معنى الاستطاعة؟ واضح بارك الله فيكم، هذه الآن مسألتنا. ذكر الترمذي أن معنى الاستطاعة عند أهل العلم أن يملك الرجل زادا مالا يتزود به للطريق ولأداء المناسك، ويكفي هذا المال، وعنده مال يكفي أبناءه، يعني أبناءه سيتركهم هنا وهو سيذهب إلى الحج، فعنده مال يكفي أولاده إذا تركهم، وأن يملك راحلة يستطيع أن يصل معها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. طيب هذا قول جماهير أهل العلم. أما الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فيقول بأن الحج واجب على كل من يقدر للوصول إلى مكة المكرمة، يعني لا يشترط وجود الزاد والراحلة، إذا يستطيع يمشي وما مشى يأثم هذا الرجل ويجب عليه أن يأتي للحج. هذا معنى كلام الإمام مالك. أما قل أن الآخرين قالوا لا، يكون عنده راحلة يركبها، يعني قد تجد الشاب النشيط القوي يستطيع أن يمشي من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة، الإمام مالك يقول يجب عليه أن يذهب للحج. قل أهل العلم الآخرين قالوا لا يجب، إذا لم يملك زادا وراحلة لا يجب عليه هذا. والراجح والله تعالى أعلم قول جماهير أهل العلم، وأن السبيل هو ملك الزاد والراحلة. قد يقول قائل من أين أخذنا هذا الأمر وأن السبيل هو الزاد والراحلة؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، كل عبادة شرعية هل لابد فيها من الاستطاعة؟ أجيبوا السؤال لكم، العبادات الشرعية أليس من شروطها الاستطاعة؟ بلى، هكذا كل العبادة، صلي قائم، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا في جميع العبادات. لكن لما ذكر الله عز وجل في الحج استطاعة وخص الحج بذكر الاستطاعة على وجه الخصوص، علم أو استنبط أهل العلم أن الاستطاعة المذكورة في الحج ليست بالاستطاعة الطبيعية الاعتيادية، وإنما هو أمر زائد على الاستطاعة الطبيعية الاعتيادية، وهي ملك الزاد والراحلة، وهي ملك الزاد والراحلة. فالله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يحتاج أن يذكر الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، لأن الأمر واضح ومعلوم. ولكن لما ذكر الله من استطاع إليه سبيلا علم بأن الأمر يتطلب استطاعة خاصة، علم بأن الأمر يتطلب استطاعة خاصة. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. فائدة أيها الأحبة الكرام في معنى الركب، الركب في الغالب تطلق هذه الكلمة على أصحاب الإبل، الركب تطلق في الغالب على أصحاب الإبل، وفي الغالب أن الركب تطلق على العشرة وما دون، العشرة وما دون، يعني إذا كانوا أصحاب إبل راكبين على إبل وعددهم عشرة وما دون يسمون ركبا. وفي صحيح مسلم أن يعني وفي يعني تعريف الروحاء، ليس في صحيح مسلم، وفي تعريف الروحاء أنها مكان على بعد 36 ميلا من المدينة، 36 ميلا من المدينة، مع التنبيه كما ذكرت لكم الغالب أن الركب تطلق على أصحاب الإبل، ولكن الركب أيضا قد تطلق على ركاب الخيل. وين الدليل؟ في القرآن العظيم: والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم. فقد تطلق الركب على من يركبون الخيل، ولكن في الغالب تطلق على أصحاب الإبل، تطلق على أصحاب الإبل. عندنا مسألة، المسألة هذه مشروعية الحج عن الصبيان، مشروعية الحج عن الصبيان. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قوما من أهل البدع منعوه ولا يلتفت إلى قولهم. ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قوما من أهل البدع منعوه ولا يلتفت إلى قولهم. في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. يعني أيها الأحبة الأفاضل ننتبه إلى النقطة، مشروعية الحج عن الصبي، الصبي يعني بشكل عام، يعني المسألة مشروعية الحج عن مشروعية الحج بمن لم يبلغ، يعني من كان دون البلوغ يخرج معك إلى الحج. عندنا دليل أول، عبد الله بن عباس كان تقريبا في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمره كم؟ 11 سنة. قد يقول قائل 11 سنة نوعا ما كبير، لا حرج أو ما في إشكال إنه يحج معي. حديث السائب بن يزيد أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ 7 سنين، أصغر من ذلك. قد يقول قائل هذا دليل على أن هذا الصبي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبن 7 سنوات يفهم ويستوعب ويعرف ما الذي سيفعله في الحج. هل يجوز الحج بصبي وعمره شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين؟ ومعلوم بأن اللي عمره شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لن يكون مميز، ما يعرف إيش طواف إيش عمره إحرام، ما يعرف مثل هذا الأمر، يجوز أم لا يجوز؟ السؤال لكم، إن قلت نعم سأقول لك الدليل، إن قلت لا سأقول لك الدليل. اللي يعرف يرفع يده. دليل آية أو حديث طبعا، إذا ما جبت آية أو حديث نزل يدك. تفضل. وين؟ وين وجه الاستدلال؟ ممكن رفع، ممكن رفع يعني، لأن صغير ممكن رفع يعني، هذا قصدك؟ مو كبير وايد، كبير كيف ترفع أمه يعني؟ هذا قصدك؟ نعم بارك الله فيك. من الأدلة التي ذكرها أهل العلم أن هذه المرأة رفعت هذا الصبي، وغالبا الصبي يكون مع أمه دائما في المراحل المتقدمة جدا، فهذا دليل على أنه وإن كان صغيرا جدا لا حرج أن يحج به والده، لا حرج أن يحج به والده. فهذه هي المسألة، وذكر القاضي عياض أن على ذلك إجماع العلماء. عندنا مسألة، إذا حج بالصبي الصغير هل يجزئه الحج؟ هل يكون حجه مجزئا؟ بإجماع العلماء أن حجه، أن حجه غير مجزئ. قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، هذا بإجماع العلماء. وحكى الإجماء أيضا القاضي عياض في إكمال المعلم وابن قدامة وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم. عندنا مسألة مهمة جدا في الحج بالصبيان، هل يمنع الصبي من محظورات الإحرام أم لا؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، هل يمنع هذا الصبي من محظورات الإحرام أم لا؟ طيب مسألة ثانية، هل هذا الحج مع الصبي إذا أحرم به في الحج لابد عليه أن يتمه مثل حج الكبار أم لا؟ قد يقول قائل يعني ما الفرق بين الحج وبين الصلاة؟ الموضوع واضح يعني، الصلاة إذا أراد الصبي أن يصلي يصلي مثل صلاة الكبار، كذلك الحج. إخواني الكرام، المسألة تختلف عن أداء الصلاة. إذا الصبي هذا رفض إحرامه، الصبي هذا ما راح عرفه، هل يظل محرم أم ينقطع عنه الإحرام؟ واضح المسألة؟ هذه مسألة مهمة جدا. إذا قلنا بأنه يظل محرم، يعني افترض بعد ذلك تزوج هذا الصبي، زواجه باطل، روح وكمل ويعني أدي النسك الذي أمرت به ثم بعد ذلك تزوج. هذه صورة المسألة التي لابد أن ينتبه لها. جمهور أهل العلم يرون بأنه هذا الصبي إذا حج به يحرم عليه ما يحرم على الكبار، فإذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية، الفدية الوالد والده يدفعها عن هذا الصبي. خالف في ذلك الحنفية فقالوا إنه صغير، والحج مع هذا الصغير من باب التدريب له على الحج. طيب ما الراجح؟ سؤال لكم شيخ عبد الله مع الدليل طبعا، هات هات القياس. بس أول شيء الراجح ما هو؟ نعم، ولا بد من الفدية، لا بد وجوبا. طيب هات الدليل. يقول لك هذا غير مكلف، تفضل. يمكن راجع خلاف كلامه، بس ايش هو الراجح؟ لا انا بعرف رايك يعني. نعم،
لو قسنا بانه لا تقبل لا يقبل منه الأجر، لا تقبل منه الحجة كاملة عليه الحجة حتى بعد التكليف، وبالتالي لا نلزم بإتمامه لأنه هو غير لا لا غير هو غير يعني لا تجزي عن حجة الإسلام، فعدم إجزائها عن حجة الإسلام يسقط عنه أساسا.
العبد إذا حج غير الحر إذا حج يفعل محظورات الحرام؟ أنت قد قولك هدم مرة خلاص. أحد يعني يذكر لي شيء؟ هنا نرجع للنقطة التي ذكرناها، آثار الصحابة، آثار التابعين لا تغفلوها. جاء عند البيهقي عن عمرو بن دينار عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاه، أمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاه. أصحاب القول الثاني نازعوا بالاستدلال، لكن هذا الاستدلال قوي. ابن عباس ما قال هذا صغير ومعفو عنه، قال لا افدوا عنه بشاه، لأنه قد فعل أمرا محرما، فعل أمرا محرما. فهذا قول مهم لابد على الإنسان أن ينتبه له، بمعنى إذا كان مع الإنسان طفل صغير وأنت ما تستطيع القيام بتحجيجه وأن تبعد عن محظورات الإحرام فلا تجعله يحج. طفل عمره شهر شهرين ثلاثة والأمر فيه مشقة عليك، إما أن تضبط الأمر كما أمر الله عز وجل وتنتبه لهذه المسائل، وإما أن تجعله غير حاج، فانتبهوا لهذه المسألة. قال وعنه قال كان الفضل بن عباس رديف النبي رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. فأجى أيها الأحبة الكرام، في الخبر الأول امرأة من خثعم، وفي الخبر الثاني امرأة من جهينة. فإذا هي من ملح العلم فقط أيها الأحبة الأفاضل، طبعا وجود القبائل العربية سيبقى إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أشد الناس على الدجال من هم؟ بنو تميم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على راعيين من جهينة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة تقوم على راعيين من جهينة. ومن أقدم القبائل العربية التي حافظت على اسمها إلى يومنا هذا قبيلة خزاعة، فإنها قبيلة قديمة جدا حافظت على اسمها إلى يومنا الحاضر، وهذا من عجائب الأمة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. لو تلحظون بارك الله فيكم الرابط بين هذه الأحاديث، حديث الخثعمية وحديث المرأة من جهينة وحديث أبي رزي، أن هؤلاء أرادوا أن يحجوا عن شخص، وهذا الشخص إما أن يكون عاجز بدنيا وإما أن يكون قد توفاه الله عز وجل، يعني هو ما يستطيع الحج، واضح بارك الله فيكم، هذا الشخص ما يستطيع الحج، فهم تبرعوا بأن يحجوا على هؤلاء بأن يحجوا عن هؤلاء. طيب عندنا الآن مسألة في أقسام الاستطاعة في الحج، مسألة في أقسام الاستطاعة في الحج، من كان قادرا ببدنه وماله فيجب عليه أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج أي شخص عنه، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع الحافظ ابن المنذر وجماعة من أهل العلم وجماعة من أهل العلم. إذن النوع الأول والحالة الأولى رجل قادر ببدنه قادر بماله ولا يريد أن يذهب للحج، يأتي شخص ويقول يا فلان سأحج عنك، هذا الحج غير مجزئ. لما؟ لأنه قادر ببدنه قادر بماله، وعلى هذا إجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. نتكلم عن الحج الواجب، نتكلم عن الحج الواجب، شاب في مقتبل العمر قادر مستطيع، ما حج حجة الإسلام، قادر بماله، المال موجود عنده، قادر ببدنه، صحيح معافى. فيأتيه شخص ويقول يا فلان سأحج عنك. لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، الأصل في الحالات الطبيعية الاعتيادية منع حج الشخص عن الآخر، منع حج الشخص عن الآخر. صح عن عبد الله بن عمر أنه قال لا يحج أحد عن أحد، لا يحج أحد عن أحد. فإذا الأصل في قاعدة الحج أنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما جاء الدليل باستثناء، إلا ما جاء الدليل باستثناء. إذا من كان قادرا ببدنه، قادرا بماله، ولم يؤدي حجة الإسلام، نتكلم عن الحج المفروض، لا يصح أن يحج عنه بإجماع أهل العلم. مسألة أخرى، من كان قادرا ببدنه، قادرا بماله، وأراد شخص أن يحج عنه النفل، يعني هذا الشاب حج عن نفسه حجه، وجاء واحد قال يا فلان سأحج عنك وأنت وهو قادر مستطيع. فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب للصواب المنع، والأقرب للصواب المنع، بدليل أثر عبد الله بن عمر لا يحج أحد عن أحد، وبدليل أحاديث الباب. فإن أحاديث الباب لو تلحظون ليس فيها أن هؤلاء أهل قدرة واستطاعة، وإنما عندهم عجز عن أداء الحج، عجز عن أداء الحج. إذا تكلمنا عن القادر المستطيع بماله وبدنه في حج الفريضة أو حج التطوع، حج الفريضة بإجماع أهل العلم لا يصح أن نحج عن حج التطوع، المسألة فيها خلاف، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يحج عنه، لا يحج عنه. مسألة أخرى، من كان عاجزا ببدنه وماله، عكس الحالة الأولى، رجل فقير معدم ما عنده شيء، وهو عاجز مريض مرض عظيم جدا، لا يقدر على الحج لا بماله ولا ببدنه، فهذا يسقط عنه الحج، هذا يسقط عنه الحج. حكى الإجماع على هذا ابن قدامة في المغني، حكى الإجماع على هذا ابن قدامة في المغني. طيب، عندنا مسألة ثالثة، رجل عاجز عن الحج ببدنه لكنه قادر على الحج بماله، فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحج لا يسقط عنه، ويجب أن يخرج الحج من ماله، ويجب أن يخرج الحج من ماله. والدليل على ذلك حديث الخثعمية، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا. إذن هذا عاجز ببدنه، قادر في أحد سيحج عنه، وسمتها فريضة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، أن من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فيجب عليه أن يخرج من يحج عنه، فإن مات يخرج هذا الحج من تركته، يخرج هذا الحج من تركته. وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. المالكية خالفوا في هذه المسألة، المالكية خالفوا في هذه المسألة. تأتي عندنا مسألة، ما حكم التطوع عن العاجز إما بالحج أو العمرة؟ ما حكم التطوع عن العاجز؟ يعني رجل عنده أم كبيرة في السن قد حجت قبل 40 سنة، وهي الآن ما تستطيع أن تذهب إلى الحج، هل يجوز له أن يتطوع عنها أم لا؟ واضح أيها الأحبة الأفاضل، واضح المسألة. مسألة أخرى، رجل حج ثم مات، هل يجوز لنا أن نتطوع بالحج عنه، نخرج عنه حجة أخرى؟ هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ الأقرب للصواب والله تعالى أعلم الجواز. والدليل أيها الأحبة الكرام حديث أبي رزين، قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. وعلى قول جماعة من أهل العلم بأن العمرة سنة، العمرة سنة، وهذا عاجز، هذا ماذا؟ عاجز. فاستنبط أهل العلم وقالوا يصح التطوع عن العاجز بالحج أو العمرة، وهذه فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. فلو كان شخص عنده ميت قد حج هذا الشخص ويريدون أن يحجوا عنه، فالذي يظهر والله أعلم وهو الأقرب أنه لا حرج في ذلك، خاصة وأن فعل السنن وإهداء الثواب للأموات بابه واسع، بابه واسع والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم الحج عن المريض الذي يرجى برؤه؟ أحيانا يكون المريض يعني رجل مريض لكن مرض يرجى برؤه إن شاء الله، ويعني يرجى له الشفاء بإذن الله عز وجل، وهذا بالاتفاق لا يجوز الحج عنه، هذا بالاتفاق لا يجوز الحج عنه. مسألة، ما حكم حج الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل؟ لا حرج في ذلك بإجماع العلماء، بدليل حديث الخثعمية وحديث المرأة الجهنية، فلا حرج في ذلك بإجماع العلماء. لو حج الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل أو المرأة عن الصبي أو الرجل عن الفتاة الصغيرة، فلا حرج في ذلك بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني رحمة الله تعالى عليه. ثم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، والمحفوظ أنه موقوف. والصواب والله تعالى أعلم أن الأقرب أن الرواية المرفوعة صحيحة والرواية الموقوفة أيضا صحيحة، الرواية المرفوعة صحيحة والرواية الموقوفة أيضا صحيحة. جيد، عند المسألة، إذا حج الصبي قبل البلوغ فهذه لا تسقط عنه حجة الإسلام بإجماع العلماء، وذكرنا هذه المسألة قبل قليل. لو حج العبد قبل عتقه فهل هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام؟ باتفاق المذاهب الأربعة لا يجزئه، بل حكى ابن المنذر الإجماع، واعتبر القول بالشذوذ واعتبر القول بالإجزاء من الأقوال الشاذة، حكى الإجماع على عدم الإجزاء وعد القول بالإجزاء من الأقوال الشاذة. وابن حزم خالف في المسألة ويرى الإجزاء، ابن حزم خالف في المسألة ويرى الإجزاء، والصواب قول جماهير أهل العلم بدليل حديث الباب، والصواب قول جماهير أهل العلم بدليل حديث الباب. عندنا مسألة، لو أن صبيا بلغ في أثناء الحج، أو لو أن عبدا أعتق في أثناء الحج، فما حكم حج هذا الصبي؟ هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ ما حكم حج هذا العبد؟ هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ طبعا أيها الأحبة الأفاضل، إذا بلغ قبل أن يحرم بالحج فإن هذا مجزئ بإجماع العلماء. يعني واحد بارك الله فيكم صبي حج متمتع، لما انتهى من عمرة التمتع مكث في مكة أسبوع أسبوعين يوم يومين شهر أو غير ذلك، فبلغ في هذه المدة فحجه مجزئ عن حجة الإسلام بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني رحمة الله تعالى عليه. ولكن لو بلغ في أثناء الحج فالعبرة والله تعالى أعلم بإدراك يوم عرفة، فإن أدرك يوم عرفة فحجه مجزئ، إن لم يدرك يوم عرفة فحجه غير مجزئ. يعني صبي وصل إلى مزدلفة الساعة 9 PM فنام، فلما نام احتلم، قال أهل العلم يرجع إلى عرفة ثم يأتي إلى مزدلفة مرة أخرى ويكون مدركا لحجة الإسلام، يكون مدركا لحجة الإسلام. رجل كان على وضع العبودية وصل إلى مزدلفة قال له سيده أنت حر لوجه الله، فذهب إلى عرفة ورجع مرة أخرى إلى مزدلفة، فيكون مدركا لحجة الإسلام، يكون مدركا لحجة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذه المسألة، قال عن الحسن وعطاء، ويعني ذكره عن الحسن وعطاء أنه يكون مدركا لحجة الإسلام. يعني هذا الأمر قد ينفع من؟ قد ينفع النساء خصوصا، طفلة ذهبت إلى الحج لما وقفت بعرفة حارت. هذا موجود، وذكر لي بعض المشايخ هذه المسألة قريبا، يعني أنه سئل واستفتي عن هذه المسألة. ذكر ابن تيمية أن الإجزاء هو قول حسن وعطاء، ثم قال ولا يعرف لهم مخالف من السلف، لا يعرف لهم مخالف من السلف، فإذا حجه مجزئ، حجه مجزئ. ثم قال وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عندنا مسألة، ما حكم سفر المرأة للحج من غير محرم؟ أتكلم عن مسألة مخصوصة، ما حكم سفر المرأة للحج من غير محرم؟ أولا أيها الأحبة الكرام، إن كان هذا الحج حج تطوع، جماهير العلماء على المنع، جماهير العلماء على المنع من ذلك. قالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا كان هذا الحج حج تطوع، جماهير أهل العلم على المنع. إذا كان هذا الحج حجة الإسلام، فذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، من هؤلاء المالكية والشافعية، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالفهم جماعة من أهل العلم. الذين قالوا بالجواز ما أدلتهم؟ قالوا جاء كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن عبد الله بن عمر أنه كان يسافر مع إماء له ليس لهن محرم، أنه كان يسافر مع إماء موليات له ليس معهن محرم. وعائشة رضي الله عنها بلغها أن أبا سعيد الخدري يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت ما كلهن من ذوات محرام. وذهب جماعة من أهل العلم كما ذكرت لكم إلى اشتراط وجود المحرم مع المرأة، اشتراط وجود المحرم مع المرأة. طيب، ما ثمرت الخلاف في هذه المسألة على القول الأول الذي يقول لا بد من وجود المحرم، المرأة إذا ما كان عندها محرم ما يجب عليها الحج، يعني إذا ماتت ما تخرج حجا من مالها، هذا على يعني من يقول بهذا القول. القول الثاني يقول لا، يجب أن تخرج وجوب، من يحج عنها؟ لما؟ لأنها ليست ذات، لأن الحج ما يسقط وجوبه عنها. وهذه مسألة أيها الأحبة الكرام فيها خلاف بين أهل العلم، والقول بالمنع هو الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة، القول بالمنع هو الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة. مسألة، ما ضابط المحرم؟ ما ضابط المحرم؟ يعبر عنه أهل العلم فيقولون من يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد وليس على التأقيت، ليس مؤقت وإنما مؤبد. أخت الزوجة يحرم عليك أن تتزوجها مؤقتا، فأنت لا تعتبر محرم لها. رجل متزوج أربع حريم، أربع نساء، يجوز له يعني أن يتزوج خامسة؟ لا. هل هو محرم على كل نساء الدنيا؟ لا، لابد أن يكون هذه المحرمية على التأبيد. طيب، مسألة، اشترط أهل العلم أن يكون المحرم بالغا، أحد يعرف الدليل؟ سؤال لكم، الدليل آية أو حديث، ليست اجتهاد. تفضل. ما يشترط المحرم، قد يكون رضيع مثلا، يقول لك هذا. هاي جماعة، أحد يعرف الدليل؟ ما نسمع هذا اشتراط البلوغ، نسمعه كثيرا، وين الدليل؟ تفضل. ما سمعت ايش الحديث هاته؟ وش دخل الجهاد بالحج؟ الله يحفظك. لا، ما يصلح، جهاد وحج غير. ثم في نقطة، هذا في الجهاد، وين وجوب المحرم يعني؟ واضح بارك الله فيك. المسألة شرق واستدلال غرب. أحد يعرف في صحيح مسلم؟ هاي جماعة شيخ أحمد بس لا، هذا دليل على مشروعية المحرم، اشتراط البلوغ، اشتراط البلوغ. يعني ما في دليل على الاشتراط، انه يسأل عن زوجتك هل رحت حج مع زوجتك، وين الاشتراط؟ طيب، جاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في صحيح مسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليل إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، رجل ذو حرمة منها. هذا دليل الاشتراط، هذا دليل الاشتراط. وهذه يعني وجدت بعض المشايخ جزاه الله كل خير ينبه على هذه المسألة، وهي من دقيق المسائل، وأنا في كل ما سبق ناقل، وأنا في كل ما سبق ناقل فقط. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، عنه هي كلها عن ابن عباس، عنه هذه كلها عن ابن عباس، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. والصواب في هذا الخبر والله أعلم أنه موقوف. الإمام أحمد يقول رفعه خطأ، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ، هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ولكن ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول عن هذا الأثر عن ابن عباس قال: وإن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف، وإن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف. عندنا مسألة: هل يشترط في من سيحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ سؤال لكم. نعم، مسألة فيها إجماع لازم. طيب، سؤال لكم: هل المسألة هذه مجمع عليها أم فيها خلاف؟ فقط أنا أريد أصل إلى شيء. سؤال لكم: إن قلت إجماع هات، وإن قلت خلاف هات. وعبد الله، لا لا، أنا ما أسأل عن حديث وغيره، المسألة هذه هل فيها إجماع أم خلاف؟ هذه مسألتنا. أنا ما قلت لك ضعيف ولا راجح ولا غيره، بس أجبني، فيها خلاف؟ سأسألك عن التفصيل. فيها إجماع؟ سأسألك عن التفصيل. تفضل. إيه، من حكى الإجماع؟ لا، ابن تيمية يذكر يعني مسألة أخرى ليست إجماع على يعني الاشتراط أن يكون قد حج عن نفسه، ليس هذا. أنا أريد فقط أن يعني الطالب العلم يراجع حتى ما يتفاجأ ببعض الأمور. طبعا الراجح في هذه المسألة أن يكون حج عن نفسه طبعا، وعلى هذا جماعة من أهل العلم، ولكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الاشتراط، من هؤلاء أبو حنيفة ومالك، فقالوا ما يشترط. فانتبه لهذا الأمر الإنسان حتى يكون متصور لهذه المسألة. فقالوا ما يشترط، قالوا كما أنك تؤدي الدين عن الغير، لا يشترط أن يكون ذاك يعني أن تكون يكون أنت ما عندك دين، إذا أديت سددت الدين عن الغير لا يشترط أن يكون أن تكون أنت سالمة من الدين، فممكن أن تسدد الديون عن الآخرين ولو كان عليك دين، والحج دين، ويمكن أن تؤدي وتسدد هذا الدين عن الآخرين ولو كان عليك دين. وطبعا قولهم مرجوح، ولكن فقط من باب ماذا؟ من باب إدراك الخلاف في هذه المسألة، من باب إدراك الخلاف في هذه المسألة. وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس، اسم الأقرع بن حابس فراس، اسم الأقرع بن حابس فراس. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. لمن حافظ ابن حجر قدم لفظ الترمذي؟ قال لأن في لفظ الترمذي فما زاد فهو تطوع، يريد هذه الجملة فما زاد فهو تطوع. وبإجماع أهل العلم الحج واجب على الإنسان في العمر مرة، حكى الإجماع الحافظ النووي قال أجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة بأصل الشرع. شوف عبارة النووي، الحج لا يجب في العمر إلا مرة بأصل الشرع. لو واحد نذر إذن سيجب عليك مرة ثانية، لكن ليس بأصل الشرع. أصل الشرع يوجب عليك الحج مرة واحدة، يوجب عليك الحج مرة واحدة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب المواقيت، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أولا عندنا في هذه الأخبار ذا الحليفة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو هذا الميقات قريب جدا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين المدينة مسافة يسيرة، وهو أبعد ميقات عن مكة، بينه وبين مكة تقريبا 420 كيلو. ويسمى هذا الميقات قديما هذه التسمية أبيار علي أو آبار علي، رواية موضوعة مكذوبة، يقولون أن علي بن أبي طالب قاتل الجن في هذه المنطقة، وهي رواية موضوعة ومكذوبة. وبعضهم يقول آبار علي لأن الملك علي ملك دارفور الموجودة في جمهورية السودان كان يبعث بكسوة الكعبة إلى الحرمين الشريفين، فسميت هذه المنطقة باسمه، وهذا خطأ طبعا، لا يعني أن ما كان يبعث كسوة الكعبة إلى الحرمين الشريفين، ولكن التسمية بأبيار علي قديمة جدا، ابن تيمية ذكرها فهي قديمة جدا، فينتبه لهذه المسألة. فهذا الميقات الأول. الجحفة ميقات في طريق الحاج إذا خرج من المدينة إلى مكة المكرمة، سيأتي عليك ميقات الجحفة في الطريق، فهو في شمال المد، فهو في شمال مكة. الجحفة منطقة تقع في شمال مكة، بينها وبين مكة تقريبا 191 كيلو، وكانت في السابق خراب، يعني هدمت هذه المدينة أو يعني خربت، فكان الناس يحرمون من قبلها من مدينة رابغ، ثم أعيد فتح هذا الميقات قريبا، وفي الحديث أيضا قرن المنازل، وهو ميقات السيل الكبير المعروف أن أهل الإمارات إذا حجوا أو اعتمروا من جهة الطائف أو بالبر فإنهم يمرون على قرن المنازل، يبعد 75 كيلو من عن المكة من جهة الطائف. يلملم هو من جهة الجنوب جهة اليمن، ويبعد عن مكة 130 كيلومتر، في الخبر عندنا ذات عرق، وعندنا العقيق. سأبدأ من النقطة الأخيرة، العقيق ليس الوادي اللي في المدينة، فانتبهوا أيها الأحبة الأفاضل، العقيق ليس الوادي في المدينة، وفي جزيرة العرب عدة أعقة، ولكن المقصود أيها الأحبة الأفاضل العقيق وادي بالقرب من الطائف، ليس قريب جدا منها، يعني بالقرب من الطائف، هذا هو العقيق، يعني العقيق تقريبا بينه وبين مكة 100 كيلومتر، وذات عرق أيضا بالقرب من الطائف، بينها وبين السيل الكبير 35 كيلومتر، يعني هي تقريبا على طريق القصيم مكة، عندنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ظهر الإسناد أنه صحيح، ولكن الإمام أحمد أنكر هذا الخبر على راو يقال له أفلح ابن حميد، وذكر بأن هذا خطأ، بأن هذا من أخطاء هذا الراوي والثقة قد يخطئ. وأشار الإمام مسلم رغم أنه روى هذا الخبر أشار في كتاب آخر كتاب الطبقات وفي كتاب التمييز أنه خبر ضعيف أنه خبر ضعيف. وذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي والإمام مسلم وابن خزيمة وابن المنذر أنه لا يثبت خبر مرفوع في توقيت ذات عرق، لا يثبت خبر مرفوع في توقيت ذات عرق، ولكن صح توقيت ذات عرق عن من؟ عن عمر، صح توقيت ذات عرق عن عمر. الخبر الأخير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأهل المشرق العقيق خبر ضعيف، خبر ضعيف. عندنا مسألة، إذا جاء الرجل وأحرم من العقيق هل إحرامه مجزئ؟ نعم إحرامه مجزئ، لأنه أحرم قبل الميقات، والأصوب أن يحرم من ذات عرق، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. عندنا مسألة في غاية الأهمية، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع الزيلعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تبيين الحقائق، ومن سند الإجماع حديث ابن عباس الأول، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن المرور على الميقات لمن يريد الحج والعمرة لا بد أن يكون بالإحرام، فإن مر من غير إحرام فعملوا هذا لا يجوز. عندنا مسألة، من تجاوز الميقات بغير إحرام فما حكمه وما أحواله؟ نقول لهذه المسألة عدة صور، واحد طاف الميقات وهو غير محرم، لهذه المسألة عدة صور. أما المسألة الأولى، الصورة الأولى، تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك ولا يريد الحرم، فلا شيء عليه بإجماع العلماء. صورة هذه المسألة، واحد من المدينة إذا أراد أن يتوجه إلى جدة بمر على الميقات، ميقات أهل المدينة، لكن هو لا يريد الحرم، ما يريد يذهب مكة ولا يريد النسك، فهذا لا شيء عليه بإجماع العلماء. واضح يا أحبة الأفاضل، رجل من المدينة يريد التوجه إلى الطائف، يريد التوجه إلى اليمن، ما يريد مكة أصلا، فهذا لا يجب عليه أي شيء بإجماع العلماء. لما؟ لأنه غير مريد النسك ولا يريد الحرم، يعني هو ما عنده عمل في مكة ولا يريد أن يحج أو يعتمر، هذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن قدامة، والدليل مستند هذا الإجماع، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا غير مريد الحج والعمرة، ما يريد يعتمر، هو مار مرور ويريد أن يذهب إلى نقطة أخرى. المسألة الثانية، رجل يريد الحج والعمرة لكنه أحرم لكنه لم يحرم عند الميقات، فعمل هذا غير جائز، وهذا الرجل له عدة أحوال. الحالة الأولى، تجاوز الميقات لم يحرم، قال لا سأرجع للميقات وأحرم، فلا شيء عليه. إذن الحالة الأولى، إذا تجاوز الميقات وهو غير محرم ثم رجع للميقات فأحرم منه فلا شيء عليه. حكى ما ورد الإجماع أنه لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، وحكاه الكاساني في بدائع الصنائع، وحكاه ابن قدامة في المغني. إذن إذا تجاوز الميقات وهو غير محرم ثم رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه بإجماع العلماء. من الحالات، إذا تجاوز الميقات وهو غير محرم ثم لم يرجع إلى الميقات وأحرم، واضح بارك الله فيكم، يعني تجاوز الميقات وهو بعد ما أحرم، قالوا لأرجع الميقات، قال الميقات بعيد سأحرم من مكان، فهذا عليه دم باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، عليه دم باتفاق المذاهب الأربعة لأنه ترك واجب من واجبات الحج والعمرة. طيب لو تجاوز الميقات وهو مريد النسك وهو غير محرم ثم في الطريق أحرم ثم رجع للميقات ورجوعه للميقات لا يفيده شيء، واضح؟ تجاوز الميقات وهو غير محرم ثم بعد ذلك أحرم ورجع للميقات ورجوعه للميقات لا يفيده شيء، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. عندنا مسألة مهمة جدا، من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك ولكن يريد الحرم، هل يجب عليه أن يدخل مكة محرما؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل عنده مؤتمر في مكة والوقت ضيق، هل يجب عليه أن يدخل مكة وهو على إحرام ويأتي بعمرة؟ مثال آخر، رجل سافر بأمه إلى مكة وترك هناك مدة أسبوع ثم رجع إلى مكة بعد أسبوع كي يأخذ والدته، هل يجب عليه أن يدخل مكة محرما؟ واضح المسألة؟ هذه مسألة يجب أن ينتبه لها بشكل كبير وبشكل جيد. جماهير أهل العلم أنه يجب عليه أن يدخل مكة محرما، يجب عليه أن يدخل مكة محرما. جاء عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل أحد مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. ونبه ابن تيمية ونص أنه لا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة، بل حكى الدميل وهو من الشافعية أنه قال: وهو الذي، يعني وهو الواجب لإطباق الناس عليه، كأنه يحكي الإجماع على هذا الأمر. فهذه مسألة يجب أن يتفطن لها، أن الإنسان إذا جاء مكة إلى عمل أو غيره أو كذا، فإن الأحوط والأبرأ للذمة وأثر ابن عباس أن يدخل مكة محرما، أن يدخل مكة محرما. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل في حالة حرب، وحال القتال يختلف عن هذه الأحوال، حال القتال يختلف عن هذه الأحوال. طيب، من كان دخوله لمكة يتكرر، يعني رجل راعي غنم من أهل مكة يخرج خارج حدود الحرم ثم يرجع، هل نقول لهذا الرجل لابد تدخل مكة محرم؟ بإجماع العلماء لا يجب هذا، لأن هذا الأمر فيه مشقة عظيمة. رجل من أهل مكة ويعمل في جدة، هل يوميا إذا راح إلى مكة جدة ورجع نقول ادخل الحرم وأنت محرم؟ لا، لا يلزمك هذا. لما؟ لأن هذه الحاجة متكررة، وإلا سيؤمر الناس في اليوم والليلة أنهم يعتمروا عدة مرات، وهذا لا يقول به أحد، ونص على الإجماع أنه لا يجب عليه أن يدخل مكة محرما ابن عبد البر في التمهيد. عندنا مسألة، رجل من سكان المدينة ويريد أن يتوجه إلى جدة، يحرم ولا ما يحرم؟ ليش؟ ولا النسك، واضح؟ لا يحرم، إجماع أهل العلم لم يقصد الحرم ولا النسك. في وسط الطريق غير رأيه، وهذا قد يقع، مثلا وصل خبر أن عنده إجازة، أمر طارئ، وقع في مكة ويحتاج أن يذهب إلى مكة، فمن أين يحرم؟ يحرم من موضعه، يحرم من موضعه، واضح بارك الله فيكم. فهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من الفرع، بضمتين، من الفرع. قال الشافعي: ابن عمر مر من الميقات وهو غير قاصد للنسك، ثم بدا له أن يعتمر فأهل من الفرع، فأهل من الفرع. عندنا مسألة، من أحرم قبل الميقات، رجل أحرم من الدولة، يصح هذا الأمر أم لا يصح؟ السؤال لكم. أحرم من هنا. يقال يعني أحدهم يعني من المعاصرين يعني ليس قريب يعني ليس بعيد يعني. كان هو يحكم دولة من الدول ووقع بينه وبين أقوام معركة، فنذر نذرا أنه إذا انتصر عليهم أنه سيحرم موضع المعركة، ولبس إحرامه من هناك وجاء إلى مكة المكرمة، أحرم يعني ودخل في النسك يعني، هذا المقصود يعني. هل يجوز هذا أم لا؟ السؤال لكم. قلت يجوز، سأقول لك الدليل. قلت لا يجوز، سأقول لك الدليل. تفضل. من هنا من الإمارات قال لبيك اللهم حجا، واضح المسألة؟ نعم هذه مسألتنا. أبو عبد الله يجوز ولا ما يجوز يعني؟ وإيش الإجماع هذا يعني؟ مستند الإجماع. طيب لا، مستند الإجماع ليس قال الإجماع، يعني الإجماع لابد يتكع على دليل. فضل عبد الله لا يجوز، دليلك إيه؟ هذا ليس عليه أمرنا أبو عبد الله. ابن عمر أحرم بيت المقدس، ابن عمر، جماعة من الصحابة أحرموا من غير المواقيت قبل الميقات، فلذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا الأمر غير جائز. جاء هذا عن عدد من الصحابة، واضح، وجاء أيضا عن جماعة كبيرة من التابعين، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال ابن قدامة لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، يصير محرما. ولذلك أنا أنصح بعضهم، خاصة رجل يركب الطائرة من بلاده ويكون في غاية التعب والإرهاق، أقول له أحرم قبل الميقات. لما؟ خشية أن تمر الطائرة على الميقات والرجل مرهق وقد نام، فيحرم ماذا؟ يحتار، فيحرم قبل الميقات. ثبت عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس. نعم الأحسن أن تحرم عند الميقات، هذا ما في إشكال، لكن من أحرم قبل الميقات فيجوز هذا الأمر. حتى أظن مرت عليه كلمة ابن حزم قال ولولا أن في المسألة آثار عن الصحابة لقلت بأن الأمر بدعة، ولكن في آثار عن الصحابة، في آثار عن الصحابة. وجاء عن بعض السلف أنهم أحرموا من خراسان، وجاء عن بعضهم أنه أحرم من كرمان، كرمان طبعا بفتح الكاف، الكرماني صاحب شرحه على صحيح البخاري، ما اسم شرحه؟ أي جماعة؟ وين طلاب العلم؟ سؤال لكم، حد يعرف؟ الكواكب الدراري، ينقل من الحافظ من حجر ويتعقب كثير، قال وكرمان بالفتح، هو صاحب البلدة يعني، فضبطها ماذا؟ بالفتح. طيب، فجاء عن بعض السلف أنهم أحرموا من خراسان وأحرم بعضهم من كرمان. طيب عندنا مسألة، من كان في مكة وأراد أن يحرم بالحج فيحرم بالحج من مكة بإجماع العلماء. من كان في مكة وأراد أن يحرم بالحج يحرم بالحج من مكة بإجماع العلماء، حكى الإجماع الزيلعي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. من كان من مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فيحرم بالعمرة من الحل، يحرم بالعمرة من الحل، وحكى الإجماع الطحاوي وابن عبد البر وابن بطال والمحب الطبري وابن حجر وغير من أهل العلم. فمن كان في مكة وأراد أن يحرم بالحج يحرم من مكة، ومن أراد في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة يحرم من الحل بإجماع العلماء. والدليل على ذلك أن الإحرام بالعمرة يكون من الحل، حديث عائشة لما أرادت أن تحرم بالعمرة ما أحرمت من مكة وإنما أحرمت من الحل، من التنعيم، من التنعيم. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل، وأفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة، اكتب سؤالك والسؤال يتعلق بالدرس. بارك الله فيكم. إخوان الكرام، يذكر الأخ الكريم أن مثلا الحج قلنا الراجح أنه على الفور، وابن تيمية يقول هذا إجماع السلف، فكيف يكون بالمسألة خلاف؟ ابن تيمية يحكي إجماع جماعة معينة، واضح بارك الله، ما يحكي إجماع الأمة، فلا بد أن نفرق بين الألفاظ، نفرق بين الألفاظ. مكتوب سؤالك يا شيخ، هذا أفضل وأسلم، هات سؤالك تفضل. أحسنت، الرجل يريد الحرم لكن لا يريد النسك، واضح؟ الراجح لابد يدخل مكة محرما، واحد كما ذكرت لك عنده مؤتمر في مكة هو ما يريد يعتمر، واضح؟ فلابد أن يدخل مكة كمحرما، هذا قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف، وهذا أحبط وأبرأ للذمة. ذكرنا كلام ابن عبد البر، إجماع العلماء على أنه لا يلزمه أن يحرم، لأن في مشقة أن نقول احرم يوميا وارجع. دعني أضرب لك هذا المثال، رجل من بلادنا راح للحج وهو موظف لخدمة الحجاج ويحتاج أن يذهب مع الحجاج يوميا إلى المطار جدة ويرجع، هذا لا يمكن نقول له أحرم كل يوم، هذه مشقة عظيمة، واضح؟ لك رجل جاء ثم بعد أسبوعين يريد يأتي مكة مرة ثانية عند مؤتمر، نقول له أحرم بعمره، هكذا بارك الله فيك. بعض الأسئلة أنا لا أدري جوابها فلذلك وأجلها بارك الله فيكم. أنا ما فهمت سؤاله، لكن لعلي أذكر مسألة يمكن فيها جواب على سؤال الأخ الكريم. إخوان الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني رجل يسكن على بعد 120 كيلومتر عن مكة باتجاه المدينة، هذا وين ميقاته؟ بيته، فمن أين يحرم؟ من موضعه، لا يجوز له أن يتقدم هذا الموضع إلا بإحرام، واضح؟ يعني ما يقول بما أني خلاص دون الميقات إذن سأحرم قبل مكة 5 كيلو 10 كيلو، لا، تحرم من موضعك، بارك الله فيك. فلعل يعني هذا فيه جواب على السؤال. الرجل رجل عنده قدرة ببدنه على الحج لكن ما عنده مال، هل يجب عليه الحج؟ لا، ما يجب عليه الحج، من استطاع إليه سبيلا، الزاد والراحل، وانت ما عندك زاد فلا يجب عليك الحج. يقول ما فائدة المواقيت إذا كان يجوز الإحرام قبل الميقات؟ وقال ورد في الأثر أن أحد من أهل المدينة أراد أن يحرم من داخل المدينة فقال له مالك أخشى عليك الفتنة. أخواني الكرام، نقول لك آثار صحابة، فآثار الصحابة في المناسك لا اعتبارها، ثم ما الفائدة؟ نعلم متى يبدأ حد الوجوب، نعلم متى يبدأ حد الوجوب، وهناك أمور أخرى. هل وجوب العمرة مثل وجوب الحج؟ لا، قدمنا هذه المسألة. يقول إذا كان ذاهب للعمرة، هذا سؤال جيد، وقائد الطائرة قال بعد 5 دقائق سنمر على الميقات وغلبته عينه واستيقظ بعد 10 دقائق، فلا هذا له حالتي، إما أن يرجع إلى الميقات، يعني إذا نزلت الطائرة طبعا، ما يمكن يقول للطائرة رجع، القائد رجع للميقات، إما أن يرجع إلى الميقات إذا وصل، أو أن يحرم من موضعه وعليه دم، هذه مسألة عظيمة ينتبه لها. هل يجوز الحج عن المسجون بسجن مؤبد؟ لا، لأن السجن المؤبد في أعراف أهل السجن 25 سنة، فهذا ليس بمعضوب، يرجى أن يزول عنه العذر. هذا السؤال من شقيه، إذا كانت يقول أمه قد حجت ثم توفاها الله، هل يجوز أن أحج عنها برا بها؟ نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم. وهل ستأخذ الأجر بمثل الحاج كيوم ولدتك أمك؟ هذا سؤال خطأ، الأجر عند الله، والتدقيق بهذه الطريقة لا لي أجر لا كذا، هذا الأمر لا يصح. ربك رب رحيم ورب كريم، فلذلك الإنسان يستبشر خيرا. هذا سؤال قد يعني يغضب بعض الناس، هل يجب على الزوج الذي حج حجة الإسلام أن يأخذ زوجته إلى الحج؟ لا، لا يجب، لا يجب، بارك الله فيك، وجوب لا يجب، لكن هل هذا طيب؟ نعم هذا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام حجج معه كل نساء صلى الله عليه وسلم، وأتمنى والمشايخ لن يقصروا إن شاء الله أن يتأمل طالب العلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أهله في الحج، بس تأمل في هذا الأمر ستقف على جانب عظيم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجزيكم خير الجزاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.